صلى الله وسلم عليك يا سيدي. ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي، يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا نجاة الأمة، يا عورة المؤمنين، يا غريب، يا بأبي التي ورثت مصائب أمها، وغدت تقابلها بصبر أبي لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها، لم أنس إذ هتكوا حماها فانثمت تشكو لواعجها إلى حميها. هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها، ومن حديها أيسوقها زجرا بضرب متونها يا علي؟ والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها، شي اللي غير الحال، واليوم آل أمية تبديها. لك يا قايد ناقتي ضعن الحرم شاد حرمة وغريبة ومبتلية بحرم وطفى عنكم يا ابو فاضل ترقوا وخذوني كل ما جرى دمعي على خدودي ضرباني وكلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني ضيعوا سفر ويتام ما يخفاكم الحق قل عباس خويا من المدينة بذمتك جيت أنا لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت وأشوف جينا الكربلة وعني تخليت بعت السهم مني وبليتوني بهالعياء الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال إمامنا الصادق عليه السلام من كان عاقلا كان له دين ومن كان له دين دخل الجنة صلوا على محمد وآل محمد لقد أشار القرآن الكريم إلى مقام ودور العقل السامي وبين أن العامل الأساسي لتعاسة الإنسان ودخوله عوالم الخسران والضياع والعاقبة التعيسة وسقوطه في وحل الذنوب هو عدم استثمار هذه القوة الإلهية العظيمة وإغفال هذه القدرة الجبارة وعدم استثمار هذه الجوهرة والنعمة الربانية وذلك واضح وبين لكل من قرأ القرآن وتدبر آياته حيث يلاحظ أن هذا الأمر مؤكد في مناسبات شتى وعلى الرغم من الأكاذيب التي يطلقها البعض هنا وهناك بأن الدين وسيلة لتخدير العقول والإعراض عن أوامرها ومتطلباتها فإن الإسلام قد وضع أساس معرفة الله سبحانه وتعالى وطريق السعادة والنجاة ضمن مسؤولية العاقل من كان لله أعرف كان منه أخوف ولذا فإن القرآن الكريم يوجه نداءاته وبصورة مستمرة في كل مكان إلى أولي الأبصار وإلى أولي الألباب وإلى أهل الفكر من العلماء والمتعمقين في شؤون المعرفة. ولقد ميزت الروايات الواردة عن أهل بيت محمد العقل الحقيقي، ففي الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سأله أحد أصحابه ما العقل، فقال عليه السلام: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال عليه السلام: تلك النكراء، تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعاقل. نستشف من كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن العقل يدعو الإنسان لمعرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته التي توصل في النهاية إلى السعادة الأخروية الأبدية. ثم أشار الحديث إلى شيء آخر، ألا وهي الشيطنة، وهي التعبير عن الجانب المظلم الذي تدعو له أهواء النفس من الأفعال التي تنافي الأخلاق وتنافي العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي النفس الأمارة بالسوء. فالعقل هو الذي يوصل الإنسان إلى معرفة الله، يوصله إلى السير على الدين الحنيف والصراط المستقيم. أول الدين معرفته. وفي رواية أخرى وردت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن أول ما خلق الله العقل. ونسبة التعقل بين البشر ليست على حد واحد، فكل إنسان له قدرة معينة على تعقل الأمور، فمنهم من يمتلك قدرات عقلية عالية، ومنهم من يمتلك قدرات عقلية محدودة جدا. ولهذا كان العقل معيارا في استحقاق الحساب، فكل إنسان يحاسب على مقدار ما تعقل من الشرع والدين، كما قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لذكره صلوا على محمد وآل محمد. قال: لما خلق الله العاقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي من، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. وعنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاهم من العقول في الدنيا. يعني الدقة والتشديد في الحساب يوم القيامة يتناسب مع درجة عقلي وإدراك الإنسان. ولذلك العقل حقيقة أو الأخلاق حقيقة لا تنفك عن العقل، فحيثما كان العقل تكون الأخلاق. ولذلك يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أكمل الناس عقولا أحسنهم أخلاقا. وجاء في حديث عن إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال: يا آدم، إني قد أمرت أن أخيرك بين ثلاث، فاختر واحدة ودع اثنين. فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ قال: العقل والحياء والدين. فقال له آدم: إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل للحياء والدين: انصرف ودعا. خلاص يلا اختار العقل. فقال له: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. فقال لهما: شأنكما وعرج. لاحظوا العلاقة التي بين العقل والحياء والدين، إذ أن العقل إذا انفصل عن الدين فإن الدين سيكون في مهب الرياح. ها؟ لأنه يتعرض إلى الانحراف بسبب الأهواء وفقدان الموازين الموضوعية الأساسية. أما الحياء ذلك الرادع والمانع للإنسان من ارتكاب القبائح والذنوب، ما هو إلا ثمرة من ثمار شجرة العقل والمعرفة. ولذلك نجد أن آدم عليه السلام كان يتمتع بدرجة عالية من العقل، فلما خير بين ثلاث اختار العقل، ولما اختار العقل اصطحب الحياء والدين. لأن الحياء والدين لا ينفصلان عن العقل أبدا. ولذلك نستشف من الروايات الشريفة أن للعقل دورا في فهم العبادة والقيام بها بالشكل الذي يرى الإنسان فيه أن عمله ليس مجرد حركات ولقلقة لسان. فبوعي الإنسان للمضامين التي تتضمنها العبادات تصبح الصلاة رادعا حقيقيا له عن الفحشاء والمنكر، وكذلك يصير الصوم
محققا للإخلاص في نفسه والزكاة تطهيرا لماله. وأما الذي لا يعمل عقله في إدراك هذه المعاني فإنه سوف يقوم بمجرد حركات، وإن كانت تسقط الواجب الفريضة إلا أنها لا ترتقي بروحه إلى ما أراده الله له. ولذلك إسحاق ابن عمار يقول للإمام الصادق عليه السلام: قلت جعلت فداك، إن لي جارا كثير الصلاة وكثير الحج ولا بأس به. قال، يعني إسحاق ابن عمار، فقال، يعني الإمام: وكيف عقله؟ قال: قلت جعلت فداك ليس له عقل. قال: فقال الإمام عليه السلام: لا يرتفع بذلك من، لاحظ، يعني أن للعقل دورا بارزا في فهم معنى العبادة والقيام بها، نعم، بالشكل الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الأخلاق والدين الصحيح هو نتاج العقل والعلم والوعي والبصيرة، فإن الأخلاق السيئة هي فرع الجهل والشيطنة والنفس الأمارة بالسوء. ولذلك سلام على أبي الفضل العباس اللي يقول في حقه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: رحم الله عمنا العباس، لقد كان نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا. ها؟ يقول نافذ البصيرة، وأي بصيرة؟ لما قطعت يده اليمنى ما ضاق، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين، ويقع أبو فاضل على بوغاء كربلا بعد أن ضرب بعمد من حديد. نادى أخي حسين عليك من السلام، جاء الحسين إلى مصرع أبي الفاضل مناديا: أخي الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي، الآن شمت عدوي، قل له يا خويا لغسل بدمعي دموما، تمنيت كان لها الحرايام الله يدو، لكن يا خويا بهالأراضي يومي وتضيع من
من بعدي وبعدك هالفوار طفح جواد وقاف يما ودمعه ينادي ابو فاضل علينا حاطت يا هلي باري هالحرام لا هود له وانا بعد ساعة على التربان لاز تخاصر على عضيدة وادعو صعد انفا يا جمرة الكون التي ما قصت ندا تتحمل ظهري ترى انكسار من فقدك يا عب طاح العلايا يا عم وتفلل يا اتمل العزة عزم يشيل للمخايم قال مارو خلي على الشاطئ اعالج نزعة الرؤ مقدار اروح الخيام ليش ابو فاضل مقدار اروح الخيام وانظر زينب تنو وانظر دمع سكنا على الخدين ساج
وطن تورث من أبيه شجاعة يا الله اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها لا ترى لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا دينا إلا قضيته ويسرت ولا مريضا إلا شافيته وعافيته اللهم منا على مرضانا وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات الصحة والعافية والسلامة سيما المنظورين منهم من أوصانا بالدعاء اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق إمامنا زين العابدين وسيد الساجدين اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار بحق محمد وآله الأطهار جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك المؤسسون لهذا الاستماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم الأرواح موتى الجالسين ومن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها صلوات